لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
إن الفرق بين معجزة القرآن الكريم وبقية المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون تؤيد أنهم صادقون أن تلك المعجزات كان لها وجه واحد وعصر واحد، أما القرآن الكريم فمعجزة متجددة زمانا الخلود وموضوعا التنوع من إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي وإعجاز تاريخي، والقرآن الكريم يقف على هذا الوجه في توظيف القرآن في هذه النقطة. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كثر الانتقاد على الإعجاز العلمي، وقد لا يكون الوجه الأبرز للإعجاز، لكنني مع ذلك لا أبالغ مع المبالغين ضد المبالغين الذين بالغوا في التمحل والتكلف والإسقاط، فبالغ الآخرون بإسقاط الإعجاز العلمي. ذلك أن علينا أن نميز على الأقل بين أمرين، بين نظريات علمية وحقائق علمية. فإذا طابقنا بين آيات قرآنية وحقائق علمية لا مجال هنا لتمحل ولا تكلف ولا خوف مفاجأة. أما النظريات العلمية فحتما تتغير وتتطور، فنحن لا نقبل المفسر المعاصر رحمه الله وغفر له الذي قال خلقكم وأطوار نظرية داروين، ولكن لا يمكن لإنسان اليوم أن يناقش كروية الأرض لأنها ليست نظرية، هذه حقيقة. لا يمكن لأحد اليوم أن يناقش في أن مغرب الشمس في جزر المالديف ومشرقها في جزر كيريباتي، وهذا عمل كلف باحثا سعوديا عالما 5 سنوات وجهد ونظر ومال، وكاد يغامر بحياة الدكتور حمدي أبو زيد، وألف كتابا رائعا عنوانه فك لغز ذي القرنين وأسرار ياجوج وماجوج، وأنصح بقراءته على ضخامته لأنه لا علاقة له بكتب العجائب التي تتشابه معه في هذه العناوين. فهو عمل علمي رصين كلف صاحبه 5 سنوات وأموالا طائلة وذكاء منقطع النظير في تأمل النص وفي قراءة الواقع. أطوار الجنين من يناقشها؟ تصوروا كلمة العلقة في وصف القرآن لأطوار الجنين جعلت رجلا مثل موريس بوكاي في كتاب غير هذا يتحول وهو الشيخ العجوز إلى قراءة اللغة العربية، ولكن لما بالمقابل تحدانا في الإعجاز أن نأتي بمثل القرآن، ولاحظوا لا أن نأتي بقرآن، أن نأتي بمثل القرآن، لو نستطيع أن نقلد القرآن وشتان بين الخلق والإبداع وبين التقليد والاتباع، نحن عاجزون عن تقليده وعندنا الأداة الاستراتيجية التي اشتغل بها وهي اللغة، اللغة مشتركة. القرآن لم يحترم فقط حروف العربية وكلماته، إنما احترم قواعدها وقوانينها، ليس في التركيب فقط وإنما في الإبلاغ. فالقرآن احترم العربية وجرى على سننها في الكلام، وهي أداة موجودة وعندنا فصحاء وبلغاء طيلة هذه القرون. لماذا لا يقلدون القرآن؟ لأن القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن، هذه قمة الاستفزاز قمة التحدي، كما يقول المغاربة في الدارجة جري طوالك، إن استطعت أن تصل إلى الصين على قدمك افعل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا أحد يدعي اليوم أن له زوجتين أو أكثر يعدل بينهما عدلا ماديا أو معنويا. عندما يقول الله عز وجل لن، فإن عليك أن تقف أمامها يا من تدعي أنك عقلاني أو علماني أو ملحد وتثبت أنك تستطيع أن تحول هذه اللن إلى شيء غيرها، هذا اللام واللون الذي يقف أمامك حاجزا. إذن حتى الإعجاز العلمي يمكن أن نراجعه على ضوء أن هناك حقائق مطلقة انتهت وحقائق مفتوحة ما زالت تتحدانا ونظريات حتى يمكن الاستئناس بها. فإذا انتقلنا إلى ما هو أعظم وأدق من الإعجاز العلمي، وذهبنا إلى الدقة المتناهية جدا جدا في القرآن الكريم. عظمة القرآن ليس في كونه دقيقا جدا جدا، ولا في كونه جماليا جدا جدا، ولكن الجمع بينهما. هناك إبداعات أدبية رفيعة لكنها متهوكة، وهناك كتابات دقيقة ولكنها جافة، كتب الرياضيات والمنطق وتعليم الحاسوب، ولكن القرآن يجمعون بينهما. هذا رجل باختصار شديد اسمه موريس بيكاي، قضى 35 عاما يشرح مومياءات الفراعنة، يدرس آثارهم، تعلم اللاتينية والإغريقية والهيلوغريفية إتقانا كاملا، ثم تعلم العربية ليفهم القرآن. قدم بعد 24 سنة من دراسة مومياءات الفرعون بحثا علميا تلقفه الأمريكان والأوروبيون وأعطوه عليه جوائز هائلة، واستطاع أن يكتشف جثة فرعون، وقدم هنا بيانات تفصيلية مدققة لكل عضلة عضلة، لكل ضلع ضلع، لكل فقرة فقرة، لشكل بشكل يسجد الإنسان له دون أن يشعر ولو كان يقرأ هذا الكتاب في الشارع. وبعد أن وصل إلى كل هذا ذهب يقارنه بالقرآن ليحصل على الخلاصة الآتية، أن الدقة في وصف وصل إلى فنبذناه هذه ذهب يبحث عنها في اللغة فوجد أنها عملية الرطم الشديدة، عملية الخبط الشديدة. ثم درس حالة فقرات فرعون وأضلاعه والثقب الذي في صدره والثقب الذي في عنقه، ثم حلل جزء من 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 نسيجه في علاقته بالماء والملح، وبين أن فرعون خرج في نفس اليوم وأن درجة تأثير أقل من 24 ساعة. فاليوم ننجيك بمدنك. لا أكثر من ذلك، قال التوراة لا تقول أن فرعون أخرج من الماء، والعقيدة المتوارثة عند اليهود والنصارى والعلماء إلا أن درسه القرآن أن جثة فرعون تحللت في الماء، والقرآن وحده قال فاليوم ننجيك ببدنك في هذا البحث من البيانات. لكن العجيب جدا، هذا بحث أخذ 10 سنين.
وش عنوان البحث يا شيخ؟
موسى وفرعون، موسى وفرعون. ثم جاء هنا يطبق دينته على القرآن 10 سنوات. لكن الكتاب الأول أخذ جوائز واحتفل به في العالم وترجم لكل غد الدنيا، والكتاب الثاني حوصر وقوطع وأطبق عليه لأنه يثبت أن القرآن مطابق لتلك النتائج. يقول إني احترم التوراة وأصول يهودية، ولكن في التوراة أخطاء شنيعة وتناقضات مخجلة فيما يتعلق بالرواية التاريخية، أما القرآن فيقول بالحرف ونقلتها عنه التطابق التام بين نتائج دراسات الهيروغليفية والأركيولوجية والفيلولوجية، وهي علوم دقيقة لا يعرفها إلا أحد. لله الأمر من قبل ومن بعد، وما أعظم هذا القرآن وما أعجزه وما أحكمه وما أدقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمضي جميعا على سفين واحد يشد ناطق النوايا، ساعد في ساعده، ساعد في ساعده.
أثبت عالم حضرت له محاضرة علمية في البرلمان الأوروبي منذ أسبوعين فقط، وشرحها بجدول، أن العامي في الكونغو يحصل على دولار في اليوم، وأن المادة التي يستخرجها تؤول بالذكاء الاصطناعي إلى أمازون ليحصل مدير شركة أمازون على 7 مليون دولار في اليوم، ورسم الترسيم وقعد يشرحها في ساعة إلا ربع، والله لو أعطوه يوم ما كملها. يعني من الذي يربح دولار في اليوم إلى الذي يستلم المادة ويطورها بالذكاء الصناعي تصبح 7 مليون دولار في اليوم. مدير شركة أمازون يربح 7 مليون دولار في اليوم. إذن ما عندهم من جاذبية تجعل العالم كله يهرب إليهم، يحلم بالتأشيرة إليهم، سبب من جهة جهدهم المادي والعقلاني المقدر، ومن جهة نهبهم للعالم الثالث. هل المرأة كجزء من هذا العالم الغربي في هذا الشق الإيجابي وصلت إلى هذا بفعل التشريعات التي يريدون إيصالها إلينا، أو بفعل ما قلناه؟ بفعل ما قلناه، أما التشريعات فالعكس. وهنا ندخل في الموضوع بأن نكون قد ضبطنا المنهج. مفهوم الحرية، قبل ما نحكي تحرير المرأة مو تحرير المرأة، استعباد المرأة ظلم المرأة، نناقش مفهوم الحرية. مفهوم الحرية الحقيقي هو أن يكون عند الإنسان القدرة على الاختيار دون مؤثرات هي أقوى من قدراته العقلية والنفسية والجسدية والروحية. والحاصل أن مثالا واحدا يعطينا ما معنى الحرية، ولأن الوقت لا يسمح فلنعطيه من قضية المرأة مباشرة. كتب الفيلسوف وعالم الاجتماع الإعلامي هربرت شيلر الأستاذ بجامعة كاليفورنيا كتابا قل نظيره، عنوانه The Manipulators، المتلاعبون بالعقول. وبين فيه كيف أن الآلة الإعلامية الجبارة ووراءها الرأسماليون والسياسيون وفئة لا يسميها البنكيون، هم اليهود، يتلاعبون بعقول العالم عن طريق التأثير. وأعطى أمثلة، خصص لكل مثال فصل، سألخص لكم فصلا. قال الشركات تبغي العملاقة في الخمسينات عندما غطت السوق واكتسحته سوق الرجال، وكانت المرأة لا تدخن إلى الخمسينات إلا بحياء ونادرا، وجاءت شركات جديدة وجدت السوق مغلق عليها، عقدوا اجتماعات مع خبراء قالوا ما في حل إلا أن نمد الاستهلاك إلى المرأة لأنها نصف المجتمع. قالوا المرأة لا تدخن، تركوا الموضوع وراحوا سرا من وراء، صنعوا منظمات لتحرير المرأة وجمعيات لتحرير المرأة، مولوا أساتذة جامعيين يدرسون مفاهيم التحرير، أخرجوا نساء بفلوس، كل واحد منهم تصرخ الحرية وتدخن، إلى أن قضوا 5 سنوات في ربط الحرية عند المرأة بحرية التدخين. آنذاك نزلوا للسوق لكي يكتسحوا السوق الجديد اللي هو المرأة. المشكلة بتقييم الاستهلاك، وجدوا أن المرأة لما نزلت تشتري الدخان اشترت الشركات القديمة، فقالوا فيه مشكلة. جابوا علماء نفس، وعلماء نفس اجتماع، وعلماء نفس إشهار، إيش المشكلة؟ الألوان اللي سويناها ألوان ذكورية، المرأة لا تميل إليها، الألوان القديمة فيها بعض الجذب الأنثوي، إذا ماذا نفعل؟ نغير الألوان. قال مدير الشركة لا، ده السايقل تبعي مقدس وهو وجهي وهويتي، حولوا عقل المرأة إلى هذه الألوان الذكورية تصبح أنثوية. فبدأوا يخرجون في مظاهرات الحرية الزرقاء والمرأة الزرقاء وللتقدم الأزرق، إلى أن صارت تشتري العلامة اللي زرقاء وما تشتري العلامة اللي حمراء. هذا مثال صغير على كيف أن وراء دعوات لتحرير المرأة شركات رأسمالية استثمارية تتلاعب بالعقول وتقدم المرأة الأمام. لخصها أبو السعد بقول، لخصها الشيخ بقوله الحسيني: لا يريدون حريتك، يريدون حرية الوصول إليك. والله لو أن الحرية كانت في الاتجاهين كم ممكن أن نقبلها؟ فمن شاء فليؤمن. الحرية التي يدعون الحرية في اتجاه واحد، حرية أن تستجيب لابتزاز الرأسمالية، حرية أن تستهلك، حرية أن تخرج للعمل المرهق، يعني في اللباس فقط كبيتال ما دمت أكثر من الحديث عنه، حرية أن تتعرى إذا تغطت الحرب عليها والصراع ضدها والحرب على الدين الذي يغطيها واتهامها بالرجعية والانغلاق والتعاقد النفسي. مريم جميلة التي أسلمت سنة 1925 وهي يهودية شابة عمرها 22 سنة، وكان اسمها مارغريت ماركوس، وبعد 20 سنة من البحث عمن ينقذها وصلت إلى الشيخ المودودي، أبو العلم المودودي، وبدأت تراسله وبقي يثبتها ويصبرها على أن تبقى في أمريكا وتدعو إلى الله، إلى أن خلاص ضجت فذهبت إليه وتبناها ومع أولاده وزوجها واحدا من الدعاة الكبار، وتنقبت وأنجبت 10 أولاد، وألفت كتب كثيرة، منها كتاب الإمبريالية تتوعد المرأة المسلمة، ومنها كتاب مراسلاتي مع المودودي. ماذا تقول؟ تقول إن أباها وهي اليهودية في نيويورك في العشرينات أخذها مع أمها بالإكراه في السيارة وأخذوها إلى المستشفى الأمراض العقلية، وشكوا للطبيب أن هذه الفتاة معقدة لأن صار عمرها 18 سنة ترفض أن يكون لها عشيق، لا تحب ولدا من الأولاد ولا تذهب معهم إلى 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 الشاطئ. ولما أخذوها إلى الشاطئ وأرغموها على الجلوس فيه رفضت أن تخلع ثيابها. والأمراض العقلية آنذاك كانت تعالج في مستشفيات عملاقة مخيفة، اليوم يمثلونها في أفلام الرعب، ألغيت في الخمسينات. كان المعتزل كما يسمونه لازيل بسيكياتريك هو طريقة العلاج بالكي والقهر. فقضت سنتين في معتقل رهيب أقرب إلى الأكتراس منه إلى مستشفى، تعرفون سجن الأكتراس في نيويورك ليه الغويدا في الستينات. لماذا؟ لأنها معقدة نفسيا حسب ثقافة أبوها اليهودي، المفروض اليهودي محافظ نسبيا، بس موجة الحرية أخذت يهود نيويورك في العشرينيات ورجعوا الآن إلى أسوأ من ذلك وهو التعصب. لأنهم يؤمنون الحرية حرية عري. لما قالت لهم أنا حرة وهي فقط فطرها الله لا تعرف لماذا، لم تتخذ عشيقا، لم تحب أحدا، لم تخلع ثيابها في البحر، وبعدين راحت عند تاجر يمني سمعته يعني مشغل، ما كان في أنذاك لا وسائل كلها، كان فقط هذا الجراموفون، فسمعت هذه الأسطوانة وقالت له أعطيني هذا الغناء، فقال لها هذا مش غناء، هذا أم كلثوم تقرأ القرآن، كانت أم كلثوم صغيرة سجلت في بداية قرآن وراحت، فبهذا الغناء أسلمت، وهي أخذته تظنه غناء، فلما ردت إليه قالت له فك لي الكلمات، قال هذا قرآن، أنا أعطيتك إياه ظننته أغنية، وأنا ما كنت أعرف أن أم كلثوم في بداية حياتها يعني أنشدت القرآن تلت القرآن وسجل شيء من ذلك. المهم إذا الحرية في الاتجاه مقبولة، أما الحرية في اتجاه واحد لقطة، والله أختم لقطة واحدة، رئيسة الحزب اليميني المتطرف في فرنسا كل المؤشرات تقول أنها يمكن أن تكون رئيسة فرنسا القادمة، من شهر واحد تلقي في تجمع خطابي رهيب خطابا إسلاموفوبيا كعادتها، وتتعد إذا صارت رئيسة بمنع المساجد، بمنع الحجاب في الشارع بعد أن منع في المدارس والمؤسسات وأشياء أخرى. المشكلة مو هنا، هي واقفة كمحافظة يمينية بلباس محتشم نسبيا وقاعدة تخطب ضد الحجاب في شرفة مقابلة ما يسمون الفيمينيست إكستريميست ليبرتين اللواتي يدعون إلى أن المرأة ما تلبس حتى حمالة الثدي، وقد كشفنا النصف الأعلى وكتبنا هنا شتائم، ويصرخن عليها يشتمنها بما تشتم به الإسلام، هي تريد منع الحجاب، هم يريدون منع حمالة الثدي، فإلى أين نمضي؟ ما حدود هذا المفهوم؟ ما حدود هذه الحرية؟ إذا صارت هذه اليمينية المتطرفة رجعية وربما عندهم داعشية بالمقارنة لما يطلبون، أين الضابط؟ أين المرجع؟ أين النص؟ أين الحد؟ ما في؟
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
زارتني في مكتبي لما كنت نائبا برلمانيا بالدار البيضاء أكبر مدن المغرب فتاة فرنسية أسلمت واحتجبت وحسن إسلامها، وحكت لي قصتها، قالت لي إن أمها امرأة ضعيفة بهذا التعبير، إذا ضحك لها رجل سقطت في فراشه في الليلة نفسها، وهي امرأة آية في الجمال، وابنتها ورثت عن هذا الجمال الظاهر الذي سبب لها مشاكل كثيرة. قالت فأنجبتنا أربعتنا من أربعة رجال، ولا واحد منهم بعقد لا شرعي ولا مدني ولا في الكنيسة ولا في البلدية ولا شيء، كل واحد يضحك عليها شوية شهور أو سنين بعدين يغادرها لما يملها ويترك لها الولد، فترغرق في الإدمان. الذي أنقذنا حتى نجحنا أربعتنا، وحتى نصرت مهندسة بدكتوراه من كندا في علوم كمبيوتر، وحتى أسلمت وصرت هذه الإنسان التي يمكن الإنسان المؤمن يفخر بها، هي جدتنا، امرأة مسيحية متدينة محافظة، بقية من سلف فرنسا جيل العشرينات من القرن العشرين. قالت جدتي كانت تغطي عورة أمي بأن تحاول أن ترقع كل أخطائها وحماقاتها وتحضن أولادها، قالت لي بالحرف لولا جدتي لإما انتحرت أو خرجت أكبر مجرم في التاريخ، أنتقم من الدنيا كلها بمختلف الطرق. قالت درست والحمد لله وجدتني عندي ذكاء تلقائي، فدرست المرأة في كل الديانات. قالت حتى إنني مرة من المرات وجدت شخص يهودي محترم ففكرت أنه يكون زوجي، قالت لأنني أنا آليت على نفسي ألا أكون مثل أمي، فقد وجدت شخص يهودي عجبني شكله جماله ثراؤه عقله كذا، بس استمهلته إلى أن أقرأ الديانة اليهودية. قالت فصدمت من التحقير المضاعف للأنثى في نصوص الديانة اليهودية، قالت لي بالحرف بالفرنسية أمر فظيع أن تقرأ امرأة ما يقول عنها الدين اليهودي. راحت على البوذية، راحت على هذا كلها، وجدتها تدعمها. قالت جعلت الإسلام آخر شيء يمكن نعود إليه، لما عندنا في ثقافتنا وإعلامنا من مسبقات أن هذا الدين الذي يحتقر المرأة ويضطهد المرأة، إذا كانت الدينات الأخرى قد تحتقر المرأة فالإسلام يجمع عليها الاحتقار والاضطهاد، أي يحتقرها نظريا ويمارس هذا الاحتقار عمليا. قالت ثم قرأت الإسلام فاكتشفت شيئا مذهلا، أن الإسلام ليس مخالفا لما قيل عنه ولكنه مناقض له تماما 180 درجة. ووجدت التكريم الحقيقي للمرأة في الإسلام، ووجدت تقدير المرأة كإنسان في الإسلام، وفهمت معنى أن تلبس المرأة لباسها الشرعي حتى لا ينظر إلى جسدها فينظر إليها كإنسان. رجعت إلى فرنسا، لم تطق رغم أنه حصلت بسهولة على عمل مغري بسبب تخصصها، وكرهت ذلك فجاءت إلى المغرب. لما احتجبت وجدت عمل في المغرب مجزي، وزارتني واستنصحتني في بعض الأمور، قالت لي بلغة تقطع القلب: عندي أمل واحد في الدنيا بعد أن عرفت الله ولبست الحجاب وكرمت نفسي، إذا جاب الله زوج صالح فذلك، إذا لم يأتي الله به فلعل في ذلك خير، لكن أنا لا أريد أن تموت هذه المرأة العظيمة اللي هي أمي حقيقة، اللي ربتني، العاقلة الرزينة المؤدبة المسؤولة المربية المضحية، إلا أن تسلم. قل لي بليز أبو زيد، بليز، تحكي إنجليزي يغلب عرب، فرنسي يغلب على إنجليزي، بليز أبو زيد ميك دعاء فور ماي جراند مادر. قالت أنا لا أطيق أن تموت جدتي كافرة، وكانت تسأل هذا الدعاء كل من تعرفت عليه من إخواننا وأخواتنا. ثم نادت علي بالهاتف يوما وقالت لي، والفرح يزغرد عبر الهاتف، جدتي أسلمت. ثم جاءت بها إلي فزارتني في المكتب. هذه المرأة حدثتني عن أنها بقية من تربية المسيحية الأصيلة، وأن هذا ساعدها بالإضافة إلى طبيعتها التي تعتبر أنها موهبة من الله، طبيعة الرزانة والهدوء. قالت لي حفيدتي هذه ليلى تفتح النت ونحكي نتناقش، كتب قرأناها، فلسفات، إيديولوجيات، مفكرين، فلاسفة، عظماء، نتناقش في جارودي، في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، في من كتب هذه السيرة من الأوروبيين، في جيمس وات، تقرأ. قالت بهذه الطريقة تساندنا روحيا وفكريا. سيكتب الله لي حجا مع جماعة من الإخوة، كنت المؤطر، وحجت معنا ليلى، فرأينا من خشوع هذه الأخت ومن بكائها ومن اجتهادها ومن عبادتها ومن فضولها لتعريف حرتت مدينة مكة كاملة، وحرتت مدينة المدينة المنورة كاملة، وعرفت متاحف وأماكن وأشياء احنا ما عرفنا لحجنا عدة مرات. ثم اجتمعنا في الفندق الليلة الخاتمة، وكانت جلسة مثل هذه، وقلنا كل واحد يقول خلاصة تجربته في الحج. قالت أنا تجربتي في الحج خرجت منها بخلاصة: أعظم دين يجمع بين الجماعية المنسجمة والفردية الحرة وهذا الدين، وخارجه لا فردية إلا الأنانية ولا جماعية إلا الانسحاق. عدنا إلى المغرب وكثر خطابها، لأن سبحان الله لما احتجبت زاد الله جمالها نورا فصارت آية في الجمال، فخطبها كثيرون. بعدين كتبت لأخ من إخواننا في مدينة عمان. تدرون ماذا اشترطت عليه؟ إيش صداقها؟ قالت صداقي اليوم الذي تناقش رسالتك وتحصل على شهادتك، يدك على الشهادة ورجلك على الطيارة، ما تجلسي بلاد الكفر. أنا لم أتزوجك لتبقى معي في فرنسا، هذا شرطها الوحيد. الشاهد تربية الجدة الأم هذه المرأة العاقلة. وأختم بما بدأت به: لولا جدتي لانتحرت أو كنت أكبر مجرم في التاريخ. اسمحوا لي أن أبدأ بمفارقة حتى نعلم أن الأمر يتعدى مقارنة مجردة بين تشريعات إسلامية ربانية للمرأة مقابل تشريعات بشرية وضعية لها. الأمر الآن في محطة خطيرة جدا، هي محطة الهزيمة النفسية، هي محطة حصوننا مهددة من داخلها، هي محطة من حمل الراية وأصبح داخل المسلمين يلوح بها بشكل أهوج ذات اليمين وذات الشمال، مقابل هذه المرأة الغربية التي قد ننتقد ما شئنا من واقعها ونحلل ما شئنا من جوانب مأساتها كضحية للرأسمالية والعلمانية، إلا أن بعض الفلتات شاهدة من أهلها تبين الوجه المقابل للإنسان إذا كان سليم الفطرة مستقل التفكير قوي الشخصية. أمامي يا إخواني، ولأن الكتابين ضخماني، فقط صورة للغلاف والفهرس وبعض الفصول. كتاب عنوانه الأصلي بالإنجليزية أسطورة الجمال، المؤلفة هي المفكرة والكاتبة والشاعرة ناومي وولف، ترجم إلى الفرنسية. للأسف أنا أناشد الله السواعد أن تتطوع بترجمته إلى العربية. ترجم كون لا بوتي في مال، عندما يؤلم الجمال. وهذا كتاب منى فياض، كاتبة مسلمة بين قوسين، فخ الجسد، أنثروبولوجيا وسوسيولوجيا وسيكولوجيا الجسد. بقدر ما هذا الكتاب من 300 صفحة يبين كيف أن جرح المرأة الأوروبية غائر في ضميرها وروحها المختطفة إلى شركات إنتاج ما يقدمها كجسد، من المكياج والملابس والعطور والأحذية إلى أفلام الدعارة، مرورا بمجموعة من الصناعات والتجارات ترتب تقريبا سنويا في التقارير الدولية في الدرجة الثالثة من بعد رقم المعاملات، بعد الخدمات التي الآن تغطي تقريبا كل شيء، والصناعة الثقيلة من فصناعة أسلحة. الدرجة الثالثة رقم معاملات ما يسمى بتجارة الجنس، بدءا من شيء خفيف ملطف كعرض الأزياء وانتهاء بشيء ثقيل مستغلظ كأفلام العهارة. ترجم رقم المعاملات هذا الذي يزيد على 920 مليار دولار إلى عدد أجساد ممتهنة ووجوه بائسة ونساء منتهكات وأعراض مستباحة لكي تعلم حجم الكارثة. ناومي وولف كنموذج للمرأة التي لها حظ من الجمال والفكر والحضور والتأليف والتدريس تستنكر هذه المؤامرة وتشرحها في 300 صفحة. أختنا في قلب العالم الإسلامي تستهزئ في كتابة فخ الجسد من 400 صفحة من ثقافة الحجاب ومفهوم العفاف والعذرية وأي شيء شرع في ديننا أو تطور في تقاليدنا لحفظ وصون كرامة وعرض المرأة. هذه واحدة. الثانية، اليوم نحتاج لكي نبين لبناتنا وأبنائنا وأنفسنا وأهلنا، مع تغير واقع يقابل واقعا بشكل مفارق، مجتمعات فيها حد أدنى من العدالة الاجتماعية والعدل القضائي الكامل تقريبا والديمقراطية التي لا بأس بها والاستقرار والإنصاف الاجتماعي والاختراع والتطور العلمي التكنولوجي وقيادة العالم، وبينها جزء من العالم الثالث اسمه العالم الإسلامي، فيه شريعة ربانية وقرآن يتلى ومآذن تصدح، ولكن فيه ظلم وتخلف وجهل وفساد وتحول رهيب نحو النزعة المادية، سببه هيمنة الغرب، ولكن الاستجابة منا القابلية للاستعمار كما سماها مالك بن نبي. اليوم لكي نفكك هذا الوضع الملتبس ما بين تقابل إيجابي إذا عرضنا النصوص والمآلات وبين تقابل غير مريح إذا عرضنا الواقع والحالات، فإنني أدعو إلى إعادة اختراق الغرب من الداخل بالنظر إلى أمثال ناومي وولف. أنا أختار لكم آن ماري شميل التي توفيت مؤخرا والتي يقول البعض أنها مسلمة، وأظن ذلك، وكانت في آخر عمرها تضع خمارا خفيفة على رأسها وقد جاوزت 80. المرأة التي وزنها الأكاديمي، ثقلها العلمي، هيبتها في كل ألمانيا، جعلت كلمة منها توقف، وهي ليست برلمانية ولا وزيرة، هي أستاذة جامعية، كلمة منها في نصرة حجاب المرأة المسلمة توقف مسلسل كان سيلحق ألمانيا بفرنسا في الاعتداء على حق المسلمة الألمانية في التعلم. الدكتور عبد الحليم خفاجي المفكر والداعية وداعية الهجرة يقول عندما بدأ هذا الأمر قبل أن نستنصر ونستغيث بآن ماري شميل، بدأنا في حوار مع المسؤولين التربويين، لماذا تريدون نزع حجاب بناتنا أو طردهن من المدرسة؟ قالوا إن فتياتنا يحسسن بعقدة عندما ترى الفتاة محجبة، فكأنها تقول لها أنت ساقطة. قال فروحنا عند جمعيات الآباء وجئنا بآبائي وأمهاتي والتلميذات الألمان لكي يقولوا إن أعز صديقاتنا وأحسن من نتعامل معهن وخير ما نرى معنا في القسم أدبا وخلقا ومعاملة هي. أدعو إلى قراءة كتاب بيير تيفانيان، وقد اخترت نموذج ألماني واخترت نموذج أمريكي ناومي أولف، اختار نموذج فرنسي بسرعة العناوين. بيير تيفانيان فيلسوف بوهيمي، وأنا جلست إليه وصدم لأنهم جاءوا يوما يأخذون من القسم الطالبة الوحيدة المحجبة التي عنده بموجب تطبيق القانون، طردوها لأنها لم تخلع الحجاب. قال هي أحسن طالبة عندي، أكثر الطالبات ذكاء ودراسة وأدبا وخلقا. فقلت له ماذا تفعلون؟ قالوا هذه مخالفة للقانون. فكتب من كتبه العديدة التي انتقد في فرنسا، وأهمها كتاب لو مينيستير دو لا بير، وزارة الخوف، ينتقد سياسة ساركوزي لما كان وزير داخلية، وهو من رتب مع باسكوا عملية منع الحجاب مع الوزير السابق قبله. كتب كتاب لو فولار ميدياتيك، وهو كتاب عنوانه بالعربية الحجاب الإعلامي، وبين المؤامرة الإعلامية التي خدعت وتلاعبت في عقول الفرنسيين لكي يصوتوا في الاستفتاء المفبرك والمزعوم والموجه بذكاء حتى يصوتوا ضد حق المرأة المسلمة في الحجاب. خيمة مارتين مونيوت، وقد جئتكم بالمقال الوحيد المترجم لها بالعربية. خيمة مارتين مونيوت إسبانية مقاتلة شرسة 20 عاما وحاملة لواء النسوانية للفيمينيزم، امرأة قوية الحجة، عالمة في علم اجتماع الأسرة، لم تكن تهزم في أي مجلس. ذات صباح أصبحت وقد انقلبت 180 درجة ضد النسوانية، وأصبحت أكبر عدو للفيمينيزم. أتدرون لتقليل خطرها ماذا فعلوا؟ اتخذ قرار سري في دولة ديمقراطية هي إسبانيا ألا تطأ قدمها أبدا تلفزيونا، لأنه في آخر ندوة تلفزيونية جاءوا بأربع نسوانية شرسات فهزمتهن جميعا. المرأة إلى اليوم أكاديمية غير مسلمة وغير مسيحية، تقول هي علمانية، تقاتل لأنها اكتشفت أن الفيمينيزم هو أكبر خطر على المرأة، وأن المنظور الذي يعالج المرأة من زاوية كونها ربة أسرة وزوجة وبنت أحسن من منظور عزلها في نظرية التفكيك وتحويلها إلى كائن معزول أعزل في وجه الرأسمالية الشرسة. تفعلوا ما تشاء، ولكنها في هذا المقال الذي جئتكم به مترجما إلى العربية تتحدث عن مفهوم جديد اسمه الحماية القرآنية للمرأة، وهي غير مسلمة تسلم اليوم، وهي علمانية ولا يهمها الدين، لكنها من منظور عالمة اجتماع أسرة متخصصة وامرأة حرة مستقلة إذ قرأت القرآن لم تستطع أن تسمي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في القرآن إلا باسم واحد ووحيد وعنوان الحماية القرآنية للمرأة، بل وهي لا تعرف العربية، فقد اكتشفت الترجمة أن الصيغة اللغوية نفسها صيغة دفاعية، لا تخرجوهن، لا تداروهن، قالت كل صيغ الدفاع القرآني عن المرأة لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا، لأن اللحظة التاريخية هو أن رجل الجاهل يفعل والقرآن ينهاه. آخر نقطة، تناول القرآن الزنا مرات وبشعه وعرضه في صيغ، ولكنه ذكر البغاء اللي هو تحويل الزنا إلى حرفة مرة واحدة. سبحان الله، في هذه المرة لا يهمني الموضوع، القرآن حرمه، لكن يهمني الزاوية التي نظر من القرآن. كانت الزاوية زاوية الدفاع عن المرأة الضحية التي تمتهن هذه المهنة الممتهنة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تريدون عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. أروني حضارة وثقافة إلى اليوم تبنت تجاه المرأة الممتهنة الممتهنة لهذه الحرفة هذه الزاوية من العطف، وأسمع الاتهام للرجل. والقرآن صادق لكل زمان ومكان، حي صالح. اليوم من وراء شركات البغاء؟ من وراء شبكات البغاء؟ من وراء مافيا البغاء؟ من وراء عصابات البغاء؟ من يربح في البغاء؟ الرجال. ما زال الحال كحال أسياد قريش الذين يملكون دور الرايات الحمر ويسخرون فتياتهم للبغاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشد ناطق النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.